بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال مع العلاوة التي يذكرها الإمام الغزالي بين يدي كتابه في الأصول، وهي في علم المنطق. وننتقل من مبحث إلى مبحث من هذه الضوابط العقلية من علم المنطق التي تعلمنا كيفية التفكير السليم وتجنب منزلقات التفكير المخطئ والنظر السقيم. نحن الآن مع الفصل الثاني في من السوابق. في عنا سوابق ولا واحق؟ نعم، في أحكام المعاني التي تتألف منها التراكيب. عندنا حكم على الألفاظ، وعندنا حكم على التراكيب. طبعا هنا المراد به القضية، والقضية التي تقسم إلى قضية حملية وقضية شرطية. نعم،
قد نظرنا في مجرد اللفظ
سابقا في اللفظ المفرد، فحكمنا عليه من حيث القول الشارح، من حيث دلالة المطابقة، من حيث الكل والجزئي، إلى غير ذلك من هذه المفاهيم. ثم انتقلنا إلى الترادف والاشتراك والتواطؤ والتباين، مر معنا كل هذا. الآن سنتكلم في التراكيب. نعم،
ثم في مجرد المعنى. فننظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه التصديق والتكذيب،
وهذا ما يسمى بالقضية، ويسميه علماء البلاغة بالخبر، ويسميه علماء النحو بالجملة الإسنادية وما شابه ذلك. لذلك الآن هذه مصطلحات كل المراد به هو مركب إسنادي يحتمل الصدق والكذب لذاته، أو مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذا قلنا إسنادي صار خاص بالحملي. نعم،
كقولنا مثلا العالم حادث،
هذا مركب من قولنا العالم وقولنا حادث. احنا سابقا تكلمنا عن العالم، تكلمنا عن الحادث كمفردات، الآن نتكلم عنها من حيث إنها تركيب. نعم،
والباري تعالى قديم.
الباري قديم، الباري مسند إليه، قديم مسند، الباري محكوم عليه والقديم محكوم به. نعم،
فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين.
هنا أخوان أتى بالمثالين كلاهما صادق، العالم حادث، الباري قديم، هذا لا يحتمل الكذب، هذا صدق بيقين. لكن هنا نقول، ننتبه، فرق بين حكم تحكم عليه بدليل خارجي إضافي على التركيب بأنه صدق أو كذب، وبين الاحتمال الذي يحتمله اللفظ في نفسه بغض النظر عن الأدلة الخارجية. يعني قولك العالم حادث، هذا مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته، ثم يطلب عليه الدليل فيتبين لنا أنه صدق وليس بكذب. الباري قديم، مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن بالدليل تبين لنا أنه صدق وليس بكذب، فأثبتنا الصدق ونفينا الكذب. ثم مسألة إضافية أخواننا، التركيب بمجرد أن نقول هذا صدق، هذا تركيب صادق، إذن معنى ذلك أنه تركيب كان يحتمل الصدق والكذب قبل الدليل، ثم حكمنا عليه بالصدق بعد إيش؟ الدليل. فإذا هو معنى مركب يحتمل الأمرين لولا وجود هذا الدليل. نعم، هلا كلمة أنا ربكم الأعلى مثلا، قالها فرعون فقلنا هي كذب، قالها ربنا فقلنا هي صدق. طيب لو قطعنا النظر عن المتكلم شو بنقول عن هذا؟ مركب يحتمل الصدق والكذب. نعم،
فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين، لذاتين مفردتين.
العالم معرفة أولى، حادث معرفة ثاني، الباري معرفة، قديم معرفة ثاني، يعني معلومين. نعم.
بالنسبة إحداهما إلى الأخرى.
نعم.
إما بالإثبات كقولك العالم حادث،
هذا إثبات، يعني هنا أثبتنا هذا الحكم لهذا العالم.
أو بالسلب كقولك العالم ليس بقديم،
النفي، يعني السلب هو النفي.
وقد التأم هذا من جزئين يسمي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا، ويسمي المتكلمون أحدهما وصفا،
أحدهما وصفا
والآخر موصوفا، ويسمي المنطقيون أحدهما موضوعا والآخر محمولا، ويسمي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه.
نعم.
ويسمى المجموع قضية.
ويسمى المجموع من المحكوم والمحكوم عليه شو يسمى؟ قضية أو خبرا أو حكما. نعم.
وأحكام القضايا كثيرة، ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه، وهو حكماني.
الحقيقة يا أخواننا أن هذه المسائل من القضايا التي ينبغي أن تكون بديهية عند كل إنسان، ولكن هنا ننبه عليها حتى ننتبه على أغلاط الناس في تفكيرهم، من أين يأتي الغلط في كلام الناس. نعم.
الحكم الأول أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى التعيين والإهمال والعموم والخصوص.
نحن قبل قليل قلنا القضية إما أن تكون موجبة يعني مثبتة للحكم، وإما أن تكون سالبة. طيب، إذن هذان قسمان باعتبار نوع العلاقة التي بين المحكوم والمحكوم عليه، إما إثبات وإما نفي. الآن عندنا تقسيم آخر باعتبار المحكوم عليه، أي المقضي عليه، يعني المحكوم عليه، يعني المسند إليه. طيب، فباعتبار ذلك، هلأ فوق شو قال إخواننا الآن؟ يسمي النحويون لقيتها؟
نعم، أحدهما مبتدأ والآخر خبرا.
هلأ هذا إخواننا في الأمثلة التي مرت معنا، في الأمثلة التي مرت معنا يسمى العالم مبتدأ والحادث خبر، أما القضية لا يشرط أن تكون هكذا. هلأ كلمة مثلا جاء زيد، جاء نقول عنهم محكوم، وزيد محكوم عليه، معنى فعله فاعل، يعني إذا معناها المسند والمسند إليه أعم من المبتدأ والخبر، لكن المشهور في التركيب القضية بهذا الشكل العالم حادث أنه مبتدأ والآخر خبر. طيب إذا قلنا إن زيدا قائم، نقول زيدا اسم إن مو مبتدأ، لكن من حيث النتيجة هذا مسند إليه وهذا مسند. طيب المسند إليه الآن، المسند إليه أربعة أنواع. كيف؟ قال وذلك لأنه إما أن يكون عينا. ما المراد بالعين؟ الجزئي اللي مر معنا سابقا، الجزئي مر معنا سابقا اللفظ إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا. الجزئي هو ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة، ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة، والكل ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة. فزيد مثلا جزئي، أما الإنسان كلي. طيب هند جزئي، كلمة امرأة كلي. طيب فنحن الآن نقول إذا كان الموضوع اللي هو المسند إليه إذا كان جزئيا فالقضية اسمها شخصية أو مخصوصة، وإذا كان كليا فإنها تقسم إلى قسمين، إما أن يذكر معه السور أو لا، فإن لم يذكر معه السور فهي المهملة، وإن ذكر معه السور فإما أن يكون السور كليا أو جزئيا، فتكون أربعة أقسام. ما المراد بالسور؟ قال السور هو اللفظ الذي يدل على كمية الأفراد الداخلة في الحكم. إذا قلت أنا الآن كل الحاضرين مسلم، نقول كلمة كل دلت على دخول جميع الأفراد في هذا الحكم. أما لو قلت بعض الحاضرين، إذن اختلف الأمر. طيب ليش صار الحكم هنا فقط على البعض وهناك على الكل؟ قال لأن السورة في المثال الأول كلي وفي الثاني جزئي، إذا معنى السور هو يعني هو اللفظ الدال على كمية الأفراد الداخلة في الحكم. جاء المسلمون كافة، فنقول كلمة كافة أيضا سور كلي هذا. جاء جميع الناس، حضر نصف المدعوين، هذه كلها اسمها إيش؟ اسمها سور. ليش سور؟ تدل على كمية الأفراد الداخلة في الحكم. طيب أما لو قلنا أخواننا يعني أتينا بالموضوع كليا ولم يذكر معه السور أصلا، هي شو نسميها؟ مهملة عن السور، مهملة عن ذكر السور. كما لو قلنا الإنسان صالح، هذه قضية موضوعها كلمة إنسان كلي، لكن هل ذكر معه السور كلمة كل أو بعض أو غير ذلك؟ لا. شو مسميها هي؟ مهملة. شو يعني مهملة؟ أي مهملة عن ذكر السور. طيب وما ذكر معه السور شو مسميها كان؟ القضية إذا لم يذكر معها السور هي قضية مهملة، وإذا ذكر معها السور شو مسميها؟ المسورة، أي التي ذكر معها السور. والمسورة إما أن يكون السور كليا أو جزئيا. نعم.
الأولى قضية في عين كقولنا.
ما المراد في العين؟ يعني في معين، في معين يعني جزئي، أن يكون موضوعها جزئيا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة.
كقولنا زيد كاذب وهذا السواد
كاتب.
كاذب عندي،
لا كاتب أحسن.
زيد كاتب وهذا السواد عرض.
شايف ما قال والسواد عرض؟ لو قال السواد عرض كان غير شكل، هذا صار كلي. أما هذا السواد بعينه هذا المعين أمامي عرض، لما أشار إليه بعينه صار جزئيا ما عاد كلي هذا. أما لو قال السواد مطلقا عرض كان قضية كلية هي. نعم.
الثانية قضية مطلقة خاصة.
شو قصد مطلقة هنا؟ قصد قضية مطلقة يعني ذكر موضوعها كلي، موضوعها كلي. خاصة أي ذكر معه السور الجزئي. نعم.
كقولنا بعض الناس عالم.
ها. الناس هي كلي، كلمة بعض هاد سور جزئي، فنقول هذه قضية مسورة بالسور الجزئي، موضوعها كلي مسورة بالسور الجزئي. نعم.
وبعض الأجسام ساكن.
كلمة الأجسام هذا كلي، كلمة بعض هذا سور جزئي. نعم.
الثالثة قضية مطلقة عامة كقولنا كل جسم متحيز.
هذه كلمة جسم كلي، كلمة كل سور كل. فنقول إذن هي قضية مطلقة عامة. نشو قلنا مطلقة خاصة، أو نستطيع أن نقول جزئية وكلية، فالمطلقة العامة هي الكلية والمطلقة الخاصة هي الجزئية.
الرابعة وكل سواد لون. الرابعة قضية مهملة كقولنا الإنسان.
شو يعني مهملة؟ يعني موضوعها كلي لكن لم يذكر معها السور. نعم لم يذكر معها السور.
نعم. كقولنا الإنسان في خسر.
الإنسان في خسر، الإنسان كلي، هل ذكر معه السور؟ يعني قلنا كل إنسان في خسر؟ لا. بعض الإنسان في خسر ما قلنا لا هي ولا هي. ماذا نقول؟
مهملة.
هذه قضية مهملة، مهملة عن ذكر السور، ولا تكون القضية مهملة إلا إذا كان موضوعها كليا. ها. فلو إنسان سألك زيد قائم ما بتقول له مهملة هي؟ ليه؟ الموضوع مو كل، موضوع جزئي هنا، هي سميناها شو سميناها؟ شخصية. نعم.
وعلة هذه القسمة أن المحكوم
أن قسمة أن تقسم القضية إلى أربعة أقسام: شخصية ومطلقة خاصة ومطلقة عامة ومهملة، أو نقول قضية شخصية كلية جزئية ومهملة. نعم.
أن المحكوم عليه إما أن يكون عينا مشارا إليه أو لا يكون عينا،
يعني إما أن يكون معينا ما هيك، وإما أن يكون غير عين. حتى كلمة مشار إليه ما في حاجة إلها، ليش مشار إليه؟ إما أن يكون معينا، التعيين قد يكون بالإشارة أو بغيرها، وهيك؟ هلا كلمة زيد قائم هي قضية شخصية وإن كان ما فيها إشارة. نعم. فالمراد هنا أن يكون موضوعها جزئيا.
فإن لم يكن عينا فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته فتكون مطلقة عامة، أو بجزئيته،
يعني إما أن يأتي السور يدل على دخول كل الأفراد أو على دخول بعض الأفراد فتكون عندها خاصة، أو لا يحصر بسور
فتكون مهملة.
تمام. مهملة عن إيش إخواننا؟ عن ذكر السور. تمام. إذا صار في عنا القضية إذا كان موضوعها كلي قسمان، إما مسورة وإما مهملة، والمسورة إما كلية أو جزئية. نعم.
والسور هو قولك كل أو كل وبعض.
لا، كل
وبعض.
وبعض. نعم.
وما يقوم مقامهما.
هلا كل هو سور كلي يدل على دخول بعض الأفراد. ثمت إيش كمان في عنا؟ ثم بعض كمان جميع، ما هيك؟ عامة الناس، هي كل الألفاظ تدل على العموم. طب وبعض أمثلته مثل إيش؟ كثير من الناس وقليل من عبادي الشكور، ما هيك؟ هي كلسور إيش؟ جزئي. وما يقوم مقامهما. نعم.
ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة.
تمام. هذه إخواننا من القضايا التي من أسباب الغلط، أن تأتي بالقضية المهملة وتجعلها كالقضية الكلية. لا، المهملة مو كلية. لما نقول إن الإنسان لفي خسر هذه مو كلية، هذه ليست كلية إخواننا، إلا إذا كان جعلنا ال بمعنى كل أمر تاني بقى هي. أما نقول الإنسان خاسر، الإنسان ليس خاسرا، أصبت بالإنسان الأول الكافر والثاني المؤمن، ما في إشكال. إذا قلنا الإنسان حط على ظهر القمر، مزبوط. الإنسان لم يحط على ظهر القمر، مزبوط. ليه؟ لأنه هي قضية مهملة. وعندنا قاعدة إخواننا أن القضية المهملة في قوة القضية الجزئية. القضية المهملة إخواننا في قوة القضية إيش؟ الجزئية. نعم.
فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم، فيصدق طرفان نقيد، كقولك الإنسان في خسر تعني الكافرة، الإنسان ليس في خسر
هي طرفين نقيض
تعني الأنبياء.
شايف؟ الإنسان في خسر هي نقيض، والطرف الثاني ما هو؟ الإنسان ليس في خسر، وكلاهما صادقة، والتناقض لابد أن تكون إحداهما صادقة والثانية كاذبة. نعم.
ولا ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات.
نعم.
مثاله أن يقول الشفعوي مثلا معلوم أن المطعوم ربوي والسفرجل مطعوم،
إذن السفرجل ربوي،
فهو إذن ربوي.
سبحان الله. طب وين إشكال إخوانا هنا؟ قوله المطعوم ربوي، المطعوم هذا كلي، هل ذكر معه سور كلي؟ لا. إذن هذه مهملة. طيب جعلها الفقيه في قوة القضية الكلية فوقع بالغلط، يعني هنا جعل المطعوم ربوي في قوة كل مطعوم ربوي، هو لا، هذه بقوة الجزئية وليس بقوة كلية، وبالتالي هذا القياس غير صحيح. نعم.
فإن قيل لما قلت المطعوم ربوي، فيقول دليله البر والشعير والتمر. البر والشعير والتمر.
إذن هو الآن من خلال هذه الأمثلة المحصورة وضع قاعدة كلية، إما بيصير. نعم.
فإنها مطعومات وهي ربوية، فينبغي أن يقال فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها، فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة.
طبعا. ليه؟ لأن احتمال يكون استفرج من البعض الآخر. لما نقول بعض المطعوم ربوي، إذا وبعضه الآخر ليس ربويا، فيا ترى استفرج هل هو من هذا البعض أم من البعض الآخر؟
إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربوي، ويكون هذا خللا في نظم القياس كما يأتي وجهه. وإن أردت الكل فمن أين عرفت هذا؟ وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات.
وما عددته من البر والشعير
ليس كل المطعومات.
ليس كل المطعومات.
كل المطعومات.
تمام. إذن هذا استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد القطع. نعم. النظر إخواننا، سبحان الله، هيك الكلام، يعني الحقيقة، يعني نحن الآن ننظر إخواننا نتعجب من دقة الفهم عند العلماء. يعني أحيانا تسمع عالم مثلا عم يتكلم فيقال أولئك ملوك الكلام وكلامهم كلام الملوك. طبعا لماذا؟ لأنهم ربوا على هذه قواعد إخواننا، يعني هذا جزء من تربيتهم العقلية. نعم.
النظر الثاني في شروط النقيض.
نعم. الآن سوف يأتي معنا إخوانا الحكم الثاني من أحكام القضايا، وهو التناقض. هلا في عنا شيء اسمه التناقض إخوانا، إحنا كثير نستعمل أنه فلان متناقض، يعني فلان كلامه فايت ببعضه، يعني هذا كلام بعضه يكذب بعضه الآخر. حلو. هذا التناقض إخوانا ما معناه؟ قال أن جملتين بينهما علاقة تناقض، قضيتان بينهما علاقة تناقض، إحداهما صادقة والثانية كاذبة، فيلزم من إثبات إحداهما صدق الأخرى، ويلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى. طيب، ماذا يفيدنا التناقض؟ التناقض إخوانا يفيدنا أنني أحيانا قد أعجز عن إثبات هذه القضية، لكن أستطيع أن أقيم النقيض على أن أقيم الدليل على نفي النقيض، فعندها أتوصل إلى إثبات هذه القضية التي أريدها بإقامة الدليل على نفي نقيضها. إذن هذه إخواننا أيضا تفيدنا في تعدد طرق الاستدلال، في تعدد طرق الاستدلال. يعني أنا أمامي دعوة أريد أن أثبتها، ممكن أن أثبتها بالقياس المباشر أو غير المباشر، عن طريق التناقض أو عن طريق العكس أو عن طريق برهان المقصود وهكذا. فالذي عنده مرونة في هذه المسائل يستطيع أن يمتلك طرقا متعددة في إقناع الناس. نعم.
وهو محتاج إليه، إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل عليه ولكن على بطلان نقيضه.
صحيح. رب مطلوب لا يقوم الدليل على إثباته ولكن يقوم الدليل على بطلان نقيضه، فإذا بطل النقيض ثبت الطرف الآخر،
فيستبان من إبطاله صحة نقيضه.
نعم.
والقضيتان المتناقضتان يعنى بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة.
طبعا، يعني يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى بيقين، وإلا فاجتماعهما في الصدق محال واجتماعهما في الكذب محال، فنقول هاتان قضيتان لا تكذبان معا ولا تصدقان معا، لا ترتفعان معا ولا تثبتان معا، وإن بينهما التناقض فيلزم من إثبات إحداهما نفي الأخرى ومن نفي إحداهما إثبات الأخرى. كقولنا
العالم حادث، العالم ليس بحادث.
طبعا هنا المراد بها العموم، يعني كل العالم، نعم.
العالم ليس بحادث.
أو إذا قلنا العالم هذا اسم لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى كان اسم عالم معني يعني.
وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بستة شروط.
تمام. أحيانا قد آتيك بصورة تناقض لكنه لا يستوفي هذه الشروط الستة، فعندها تلم بلا ليك هي ثبت النقيضان أو انتفى النقيضان، لكن لو دققت ما في تناقض، لا يتحقق التناقض بين الجملتين إلا باستجماع هذه الشروط الستة. نعم.
الأول أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ.
نعم.
فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا.
تمام. إذا اتحد لفظ الموضوع واختلف معناه بأن كان مشتركا مثلا، استعملنا أحد المعنيين هنا وفي الجملة الثانية معنى الآخر، إما في تناقض. نعم.
كقولك النور مدرك بالبصر.
نعم.
النور غير مدرك بالبصر.
عجيب. طب شلون هيك؟ هل هاتان قضية إحداهما ثابتة ما هيك والثانية منفية؟ طيب يا ترى هل بينهما تناقض؟ الجواب لا. ليه؟ ماذا أردت بالنور؟ قال هذا الذي أمامي الضوء. طيب والثاني ماذا أردت بالنور؟ أردت بالشيء المعنوي مثل العقل مثلا. يا سلام. إذن هنا أردت باللفظ الواحد وهو النور أردت بمعنيين، مرة أردت المعنى هذا ومرة المعنى الثاني، وبالتالي صارت هاتان قضيتان في حكم قضيتين لا في حكم قضية واحدة، فالمحكوم عليه هون غير المحكوم عليه هنيك. نعم.
إذا أردت بإحداهما الضوء وبالآخر العقل.
بأحدهما.
إذا أردت بأحدهما الضوء.
بأحدهما يعني كلمة النور. النور في المثال الأول الضوء، والنور في المثال الثاني العقل. إذن هذان لفظان، هذا لفظ واحد له معنيان، فاللفظ متحد والمعنى مختلف، إذن المحكوم عليه في الجملة الأولى غير المحكوم عليه في الجملة الثانية، وبالتالي ما في تناقض. نعم.
ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء المضطر مختار، المضطر ليس بمختار.
ليه؟ لأن هنا أخواننا نفينا الاختيار وأثبتناه عن المضطر. طب كيف؟ هل هاتان قضيتان متناقضتان؟ الجواب لا. ليه؟ قال لأن المضطر لفظ واحد يطلق على معنيين، مرة نقول هذا مضطر حملنا سيف وأجبرنا على الفعل، إما أن تفعل وإما أن نقتلك، ماذا يسمى هذا؟ اضطرار. طيب ولو أنني مثلا مسكت إنسان ودفشته حتى وقع على آخر، ماذا نقول أيضا؟ هو مضطر، لكن هل هذا الاضطرار كذاك الاضطرار؟ الجواب لا. المضطر في الحالة الأولى، في الحالة فيما لو أن أمسكته ودفشته على إنسان، نقول هو لا اختيار له في الفعل أبدا، صار كأنه آلة في يدي، فنقول هذا ليس بمختار. صح. لكن الذي أمسكت سيفا وقلت له إما أن أقتلك وإما أن تفعل هذا، هو نظر فقال أيهما أختار، حياتي أم هذا الفعل؟ لا، أفعل وأبقى حيا، إذا هو مختار. إذا معناه أخوانا الاضطرار نوعان، مرة ينفي الاختيار ومرة لا ينفي الاختيار، فيا ترى هل هذا تناقض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المضطر لفظ واحد يطلق على معنيين، استعملنا المضطر في الجملة الأولى بمعنى وفي الجملة الثانية بمعنى آخر. نعم.
وقولهم المضطر آثم،
وقولهم
وقولهم
نعم.
المضطر آثم، المضطر ليس بآثم،
ولذلك لا يتناقض قول وقولهم. نعم. نعم.
وقولهم المضطر آثم، المضطر ليس بآثم.
نعم.
إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره،
عن المرتعد والمحمول،
بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره،
هذا يقال له مضطر وهذا يقال له مضطر. نعم.
وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل، فالاسم متحد والمعنى مختلف.
يا إذن هذا كله الشرط الأول أن يتحد المحكوم عليه. هلأ الشرط الثاني
أن يكون الحكم واحدا،
يعني أن يتحد الحكم، هني قلنا أن يتحد المحكوم عليه، هون أن يتحد المحكوم به. نعم.
وإلا لم يختلفا فيه كقولك العالم قديم العالم ليس بقديم، أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله كالعرجون القديم، ولذلك لم يتناقض قولهم المكره مختار المكره ليس بمختار، لأن المختار،
شوفوا إخواننا كلمة مختار مختار فوق جبنا المثال على المضطر، أجرينا المثال في المضطر، هنا شو قلنا المكره مختار وغير مختار نجريها في 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 المختار وليس في المكره، المثال هنا في في المحمول في قولنا مختار أنه له معنيان. نعم.
لأن المختار عبارة عن معنيين مختلفين. الثالث أن تتحد،
يعني نفس المثال مرة أجريناه في المضطر ومرة أجريناه في المختار. نعم.
الثالث أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت زيد أب زيد ليس بأب،
صح،
لم يتناقضا.
ليه؟ لأن أب لمين وليس أبا لمن، فنقول زيد أب لهذا الطفل وليس أبا لهذا الطفل الآخر، إذا معناها تختلف القضية بحسب المضاف إليه. نعم.
إذ يكون أبا لبكر ولا يكون أبا لخالد.
نعم.
وكذلك تقول زيد أب زيد ابن، فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين. والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف، أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين. وكما يقال المرأة مولا عليها مولا عليها، المرأة غير مولا عليها، وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع لا إلى شيء واحد.
ففي النكاح مولى عليها وفي البيع غير مولى عليها، إذن هنا المرأة مولى عليها في النكاح وغير مولى عليها في البيع، صحيح.
وإلى العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد.
نعم.
الرابع أن يتساويا في القوة والفعل، فإنك تقول الماء في الكوز مرو، أي بالقوة،
يعني لو شربته ترتوي.
وليس الماء بمرو،
يعني طوال ما هو في الكوز لا ترتوي أنت، فنقول المراد بمرو في المثال الأول بالقوة، فيه قوة الإرواء، وفي المثال الثاني بالفعل، فلا بد أن تقيد القضيتين هل هما بالقوة أم بالفعل. نعم.
والسيف في الغمد قاطع،
يعني لو استعملته،
وليس بقاطع،
في الواقع أنه أنت الآن لم تقطع به شيئا، فالمراد بالمثال الأول القوة وفي الثاني الفعل.
ومنه ثار الخلاف في أن الباري في الأزل خالق أو ليس بخالق. الخامس التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود الزنجي ليس بأسود، أي ليس بأسود الأسنان. وعنه نشأ الغلط حيث قيل إن العالمية حال لزيد بجملته،
إن العالمية
حال لزيد بجملته، لأن زيدا عبارة عن جملته، ولم يعرف أن إذا قلنا زيد في بغداد لم نعني به أنه في جميع بغداد بل في جزء منها، وهو مكان يساوي مساحته زيد.
يساوي مساحته كفي.
لا. يساوي مساحته
بدل زيد. هلا الآن عبارة كيف ما قلتها واضحة، بس لما نجمعهم كل سوا ما تشتغل. وهو مكان يساوي مساحته ما في إشكال. وهو مكان يساوي مساحة زيدين ما في إشكال. يساوي مساحة بدن زيدين ما في إشكال. نعم.
السادس التساوي في المكان والزمان.
نعم.
فإنك تقول العالم حادث، العالم ليس بحادث، أي هو حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده.
لم يحدث قبل ذلك أو بعد ذلك، بل حدث في وقت وجوده. نعم.
بل قبله معدوم وبعده باق. والصبي تنبت له أسنان، والصبي لا تنبت له أسنان.
نعم.
ونعني
حسب السن يعني.
ونعني بأحدهما السنة الأولى وبالآخر التي بعدها. وبالجملة فالقضية المناقضة هي التي تسلب ما أثبته الأول بعينه كما أثبتته بعينه، وفي ذلك الوقت والمكان والحال، وبتلك الإضافة بعينها وبالقوة إن كان ذلك بالقوة، وبالفعل إن كان ذلك بالفعل، وكذلك في الجزء والكل. وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبدل النفي بالإثبات فقط.
تمام. هذا بيكون تناقض، وتسمى هذه إخوانا بالوحدات، فصلها بعضهم وأوصلها إلى ثمانية، وهنا أجملها الغزالي وذكر لها ستة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.